تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد.
الله يكون شيخنا.
بارك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، بإسناد شيخنا الكريم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك. ونبدأ في هذا المجلس من أول قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قالوا: باب ما جاء في كراهية التثاوب في الصلاة. قال فيه: وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة، قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال في حديث رقم 373، قال فيه: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث ابن عبد الملك عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا، واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم أن يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري. قال: باب قال باب في من يتطوع جالسا. قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال فيه: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وقول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. قال: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قال فيه: وقد اختلف العلم في السدل في الصلاة، فقال بعضهم فكره بعضهم السدل في الصلاة، فقالوا: هكذا تصنع اليهود. وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإما إذا سدل على الخفيف فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال فيه: قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال: مولى له يقال له رباح. ثم قال في تعليق على الحديث التالي: واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. قال: وقد كره قوم من أهل العلم الاختصار في الصلاة، والاختصار هو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال: باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود. ذكر فيه وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. قال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئي وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. قال باب ما جاء في قدر الأسودين في الصلاة، قال فيه والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحيات والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. باب ما جاء في سجدي السهو قبل السلام. قال في الحديث الثاني في الباب وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة والسائب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم وهو قول الشافعي يرى سجود السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيرين الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في ركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث ابن بحينة وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه، هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني. واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام وبعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وقول أكثر الفقهاء أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم، وبه يقول الشافعي. وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة بعد السلام، وإن كان إذا كان نقصانا فقبل السلام، وقول مالك بن أنس. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما على السلام، وإذا سلم في ركعتين من الظهر العصر فإنه يسجدهما على السلام، وكل يستعمل على جهته. وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدي السهو قبل السلام. قال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام. قال باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال فيه والعمل على هذا عند بعض العلم، قالوا إذا صلى رجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو إلا مجلس في الرابعة، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وقول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال فيه اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لما تشهد، وقول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لما يتشهد. باب في من يشك في الزيادة والنقصان. حديث 400 وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن اسحاق عن مكحول عن قرابه بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحده صلى او ثنتين فليبني على واحده، فان لم يدري ثنتين صلى او ثلاثا فليبني على ثنتين، فلم يدري ثلاثا صلى او اربعا فليبني على ثلاث وليسجد ثنتين قبل ان يسلم. يوم جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر، قال فيه اختلف العلماء في هذا الحديث. قال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتل بأن هذا حديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: إذا أكل نسيان فإنه لا يقضي، وإنما ورثكم أتقوا الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم حديث أبي هريرة. وقال أحمد في هذا حديث، في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام ويعلم أن عليه بقية من الصلاة فعلي أن يستقبله، واحتجب أن الفرائض كانت تزاد تنقص على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو يدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت. وليس هكذا اليوم، ليس أحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو يدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد: نحو من هذا الكلام. وقال إسحاق: نحو قول أحمد، نحو قول أحمد في هذا الباب. باب ما جاء في الصلاة في النعال. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وفيه اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وقول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل المسلمين، فإذا نزلت نازلة فالإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. قال: والعمل عليه عند أكثر العلم. قال سفيان الثوري: إن قنت الفجر فحسن، وإن لم يقنط فحسن، واختار ألا يقنط. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو مالك الأشجعي: اسمه صاد بن طارق ابن أشيم. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال: كان هذا حيث من بعض العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في صلاة مكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعه بأكثر من ذلك. باب في نسخ الكلام في الصلاة. قال: والعمل عليه عند اكثر العلم قالوا: اذا تكلم الرجل عمدا في الصلاه ونسينا عاد الصلاه، وهو يقول الثوري بن مبارك الكوفه. وقال: اظن اذا تكلم عامدا في الصلاه اعاد الصلاه ان كان ناسيا او جاهلا اجزاه، وبه يقول الشافعي. باب ما جاء في الصلاه عند التوبه. قال: وفيه حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن المغيره عن علي بن ربيعه عن اسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت علي يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به. إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيستغفر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرأ هذه الايه: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، الى اخر الايه. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاه. قال: وعليه العمل بعض العلم، وبه يقول احمد واسحاق. وقال: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاه فانه يعيد. وسبر وابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. قال: لو ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. قال: وقد ذهب بعض العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث لم يسلم فقد تمت صلاته. قال بعض العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة، وقول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد سلم أجزأه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحليل وتسليم وتشهد أهون، قام النبي في سنتين مضى في الصلاة لما يتشهد. قال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد المسلم أجزأه، واحتج حديث مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: إذا فرغت من هذا فقد قدم عليك. عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. فقد لخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين بيقول أحمد وإسحاق. قال سمعت أبو زرعة يقول روى عفان مثل عن عمرو عليه حديثا قال أبو زرعة لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي، باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون، قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة، فإذا والحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإن تدركون بي من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم.
زيادة لا إله إلا الله 10 مرات زيادة منكرة.
نعم. قال في نهاية الباب قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة 33 وأحمد 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. باب ما جاء أنه لم يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال فيه حدثنا عيد بن نصر ابن علي ابن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن حسن الحريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال رب تبارك وتعالى انظر هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في ركعتين قبل الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال قد كان بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام على طول الفجر حتى يصلي صلاة الفجر لما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وقول أحمد وإسحاق لو ما جاء صلاة بعد طلوع الفجر لركعتين. قال هو أجمع أهل المكاره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال في آخره والعمل على هذا عند بعض العلم أصحاب النبي وغيرهم صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلا مكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في من تفوت ركعتين قبل الفجر يصليهما بعد الصلاة الصبح. باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. حدثنا بندار، حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعض العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، ما بيقول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. باب آخر. حدثنا عبد الوارث عن ابن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. باب ما جاء في الأربع قبل العصر. حدثنا بندار حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال فيه اختار اسحاق بن ابراهيم ان لا يفصل الاربع قبل العصر احتج هذا الحديث، وقال معنى قوله انه يفصل بينهما تسليم عن التشهد. وراى الشافعي واحمد صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءه فيهما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدله عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود انه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل صلاه الفجر يقول يا ايها الكافرون فقل هو الله احد. باب ما جاء انه يصليها في البيت. قال باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. باب ما جاء في فضل صلاة الليل. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال الترمذي رحمه الله أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاة من الليل 9 ركعات. في ختام الباب قال حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن باز بن حكيم قال كان زرارة بن أوف قاضي البصرة فكان يؤم في بني قشير فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا وكنت في من احتمله إلى داره. قال وسعد بن هشام وابن عامر الأنصاري وهشام بن عامر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال باب ما جاء في القراءة بالليل. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر. باب ما جاء في فضل الوتر. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة لكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. باب ما جاء في الوتر بسبع. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن جزار عن أم سلمة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال إسحاق بن إبراهيم أنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13، إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديث عن عائشة ب11 لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. باب ما جاء في الوتر بخمس. قال فيه وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم الوتر بخمس، وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا وضاف بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرون قل الأحد. قال قد ذهب قوم أهل العلم إلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وراء أن يوتر الرجل ثلاث، فقال سفيان إن شئت تطلب خمس، وإن شئت تطلب ثلاث، وإن شئت تطلب ركعة. قال سفيان الذي أسحب أن يوتر بثلاث ركعات، وقال ابن مبارك أهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقان حسن حماد زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا. باب ما جاء في الوتر بركعة. قال لو العمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، او ان يفصل الرجل بين ركعتين والثالثه يوتر بقى، وبيقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. لو ما جاء ما يقرا في الوتر، لو ما جاء ما يقرا في الوتر. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الشريك عن ابي اسحاق عن سيدنا جبير عن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر يسبح اسم ربك الاعلى، قل يا ايها الكافرون هو الله احد في ركعتين ركعه. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بقوله سبح اسمك أعلى قل يا كافرون قل الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال فيه واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، وقال عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، اختار القنوت قبل الركوع، وقال بعض العلم يقول سفيان الثوري وابن مبارك وإسحاق، ودون علم الطالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في الرجل ينام على الوتر أو ينساه. قال في آخره وقد ذهب بعض العلم أهل الكوفة إلى هذا الحديث، وقال يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. حدثنا عبد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر قد زال كل صلاه الليل والوتر والوتر فاوتر قبل طلوع الفجر. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوتر على صلاه الصبح، وقال غير الليل، وبه يقول الشافعي واحمد اسحاق لا يرون الوتر على صلاه الصبح. باب ما جاء لا وتران في ليله. قال واختلف اهل العلم في الذي يوتر اول الليل ثم يقوم من اخره، فرأى بعض العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليه ركعة ويصلي ما بدله ثم يوتر في آخر صلاة، أنه لا وتران في عينه، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال أفضل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوتر الليل ثم نام ثم قام أخي الليل فإنه يصلي بدله ولا ينقض وتره ويضع وتره على مكان. وقال سفيان الثوري وابن مالك بن أنس المبارك أحمد: هذا أصح أن قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. وقد ذهب بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا هذا، وراء أن يوتر الرجل على راحلته. وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق: قال بعض العلم لا يوتر الرجل على الراحلة، فإذا أراد أن يوتر فنزل فوتر على الأرض. وقول بعض أهل الكوفة: باب ما جاء في صلاة الضحى. حديث 479. حدثنا أبو جعفر السمناني يعني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسيق حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جويل بن نفير عن أبي الدرداء عن أبي ذر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع 4 ركعات، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. باب ما جاء في صلاة الحاجة. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء شيخنا الكريم، حديث
نعم تفضل.
شيخنا حديث اللي تسبيح معانا ولا
هو مختلف فيه بس يعني الراجح ان هو من حسنه بشهود له وجه يعني، فممكن يقرأ مش مشكلة.
نعم شيخ. قال: باب ما جاء في صلاة التسبيح. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10، ثم اسجد فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10، ثم اسجد فكلها 10، ثم ارفع رأسك فكلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج عفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقولها في جمعة.
أحمد،
تفضل شيخنا.
ولو كانت ذنوبك
ولو
مثل
كانت
رمل عالج غفرها، ولا أنت قلت غفرها ولا عفرها؟
هي عندي عفرها.
زي المفروض غفرها.
نعم استعجلت.
غفرها الله لك.
قال: ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقولها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقولها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقولها في سنة. هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. قال: حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان ام سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات اقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله 10 وسبح الله 10 واحمد الله 10 ثم سري شئت. يقول: نعم نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاه التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد روى ابن مبارك غير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. قال في تعليق بعد كلام ابن مبارك قال: ابن أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي أعلى ثلاثا ثم يسبح تسبيحات. قال أحمد بن عبد حدثنا هو ابن زمعة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رزمة قال قلت عبد الله المبارك انتهى فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال لا، إنما هي 300 تسبيحة. قال لو ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال في كلامه بعد حديث 485 قال وروي عن سفيان الثوري وغيره غير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قال علاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب هو مولى الحرقة والعلاء هو من التابعين سمع عن أنس مالك وغيره. عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة أبي سعيد الخدري، ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن جدي قال قال عمر الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجمعة. قال باب في فضل يوم الجمعة. قال باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال وراء بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد سطل العصر وترجى بعد زوال الشمس. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا كثير عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعه ساعه لا يسال الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه. قال يا رسول الله اي ساعه هي؟ قال حين تقام الصلاه الى انصراف منها.
هذا شاذ. ماشي.
نعم. قال في آخر الباب ومعنى قوله أخبرني بها ولا تضمن بها علي، يقول لا تبخل بها علي والضنين البخيل والضنين المتهم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال باب في فضل الغسل يوم الجمعة. باب في الوضوء يوم الجمعة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا في نسخة والوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك ما علمي، لكن دل في هذا الحديث ولما خفي على عثمان ذلك ما علمي، لكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب، يجب على المرء في ذلك. قال: لو ما جاء في التكبير إلى الجمعة، لو ما جاء في التبكير إلى الجمعة، لو ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، لو ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال: فيه اختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من أواه الليل إلى منزله. قال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. لو ما جاء في وقت الجمعة، عفوا، آخر حديث في باب التالي، قال: سمعت أحمد بن حسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي شيئا، فقال أحمد بن حسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. حدثنا حجاج بن مصير قال: حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده. لو ما جاء في وقت الجمعة، قال: هو الذي أجمع عليه أكثر العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد: ومن صلى قبل الزوال كأنه لم يرى عليه إعادة. لو ما جاء في الخطبة على المنبر، لو ما جاء في الجلوس بين خطبتين، لو ما جاء في قصد الخطبة، لو ما جاء في القراءة على المنبر. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. قال: باب ما جاء في ركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. خمسمية واحد عشر حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة مروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: يرحمك الله، إن كادوا ليقع بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي عمر: كان ابن عيينة يصلي ركعتين اذا جاء والامام يخطب او يامر به، وكان ابو عبد الرحمن المقر يراه. وسمعت ابن ابي عمر قال: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. ثم قال: والعمل على هذا عند بعض العلم، وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال بعضهم: اذا دخل الامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي، وقول سفيان الثوري واهل الكوفة، والقول الاول اصح. قال: هو ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والعمل عليه عند أهل العلم كره رجل يتكلم ويخطب، فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. اختلف رد السلام وتشميت العاطف، فرخص بعض العلم في رد السلام وتشميت العاطف لما يخطب، وقول أحمد وإسحاق، وخير بعض العلم يتبعون وغيرهم ذلك، وقول الشافعي. باب في كراهية التخطي يوم الجمعة، أو ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال: قد كره قوم من العلم الحبوة يوم الجمعة الإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم أبو عبد الله بن عمر غيره، ويقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. أو ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر، أو ما جاء في أذان الجمعة، أو ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال والعمل على هذا لبعض العلم، قال وروي عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا، وروي عن ابي طالب ان امر ان يصلي بعد الجمعه ركعتين ثم اربعا. وذهب سفيان الثوري بن مبارك الى قول ابن مسعود قال اسحاق ان صلى في المسجد يوم الجمعه صلى اربعا، من صلى في بيته صلى ركعتين. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا. وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعه ركعتين وصلى بعد ركعتين اربعا. حدثنا ذلك ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جويش عن عطاء قال رايت ابن عمر صلى بعد الجمعه ركعتين ثم صلى بعد ذلك اربعا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رايت احدا انص للحديث من الزهري، وما رايت احدا الدراهم اهون عليه منه ان كانت الدراهم عنده بمنزله البعر. باب في من يدرك من الجمعه ركعه. قال والعمل عن عايز عندك سهل العلم اصحاب النبي وغيرهم قالوا من ادرك ركعه من الجمعه صلى اليها اخرى، ومن ادركهم جلوسا صلى اربعا، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب في القائلة يوم الجمعة. باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال لقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فالإمام بعضهم بأس من يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، قال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. قال باب في السواك والطيب يوم الجمعة. حدثنا علي بن حسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد ابن أبي زيد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن إبراهيم بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين يغتسل يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. باب ما جاء في القراءة في العيدين. باب في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو ابو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابي عن جدي ان النبي كبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه، في الاخرى في الاخره خمسا قبل القراءه. وهكذا روي عن ابي هريره انه صلى بالمدينه نحو هذه الصلاه وقول اهل المدينه، وبيقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن النبي انه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسة قبل القراءة، في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو قول أهل الكوفة، به يقول سفيان الثوري. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. آخر حديث في الباب. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن ابي بكر بن حفص وابن عمر ابن سعد بن ابي وقاص ابن عمر انه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. باب في خروج النساء في العيدين. لقد ذهب بعض العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم، وروي ابن مبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فان ابت المراه الا تخرج فليذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فلزوجها أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوع من طريق آخر. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل ابن عبد الأعلى الكوفي و أبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فلاح بن سيماء عن سعيد بن الحارث ابن الحارث عن ابي هريره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. ثم ذكر بعد ذلك: وقد استحب بعض العلم الامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وقول الشافعي. باب من في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن مراد عن أبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
أنت
وقال
عندك ثواب ولا ثواب يا شيخ أحمد؟ الواو،
ثواب،
الواو عندك مشددة؟
نعم،
ثانية واحدة كده.
طنشة.
إيه ليه؟ طيب ثواب ماشي. في نسخ مكتوبة بدون التشديد والتشديد أصح. ماشي، اللي عنده بدون شدة على الواو يزود شدة، شدة مفتوحة. ثواب ماشي، اتفضل.
قال: قد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب
في باب
السفر
الأكل قبل الخروج ولا ده كان هو ده آخر حاجة؟
ده آخر حاجة. نعم،
باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج ده كان معانا، ده اللي كان معانا.
نعم.
آه نعم، خلاص نقف عند أبواب السفر إن شاء الله. بارك الله
تمشي،
فيك.
الله يكون.
بإذن الله اللقاء القادم هنبتدي نغير الموعد، هيكون أظن الخميس القادم هيتغير الموعد، صح كده؟ الموعد الشتوي هيرجع بالنسبة لمصر، فإن
هيرجع
شاء
الجمعة
الله
القادمة.
من قصد الخميس بقى نبتدي نحدد الموعد إن شاء الله، الخميس الجاي زي ما إحنا
تمام،
على ميعادنا ونحدد الموعد الجديد إن شاء الله.
بإذن الله، إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة للإجازات ما زال يعني جاري إجازات أبي داود، إن شاء الله تجهز في أقرب فرصة، وعلى الأسبوع القادم إن شاء الله تكون جاهزة. والإجازات اللي هي لم تمضى في صحيح مسلم الحمد لله مضيت، مضتها اليوم، وإن شاء الله الإشراف هيبعتها على المجموعة إن شاء الله عز وجل. واللي له أي إشكالية في الإجازات يبعت السؤال بتاع ما خدش إجازته وليه إشكالية عرفنا إن شاء الله. وفي بعض الناس مطلوب منها أوراد لسنن أبي داود هنرسلها إليهم في خلال الأسبوع القادم برضه. التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.